أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده إما بمعنى في وإما لمطلق السببية. لازلنا نتكلم في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، ووصلنا إلى هذه القاعدة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. تطرقنا في الدرس السابق إلى معنى العموم كل عقد، وقلنا يظهر أن المراد بالعموم هو الصنف لا النوع والفرد. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان معنى الباء: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: يحتمل في الباء معنيان. المعنى الأول معنى الظرفية، كل عقد يضمن بصحيحه يعني في صحيحه، يضمن بفاسده أي يضمن في فاسده. واستعمال الباء بمعنى الظرفية متعارف في اللغة العربية، وقد استخدم في القرآن الكريم كذلك. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. فالمعنى الأول واضح لا غبار عليه. المعنى الثاني بمعنى السببية، كل عقد يضمن بصحيحه أي أن العقد سبب للضمان، فالعقد سواء كان صحيحا أو فاسدا فإنه يوجب الضمان. فعلى هذا يكون معنى القاعدة: كل عقد يضمن بصحيحه يعني كل عقد يضمن بسبب العقد الصحيح، يضمن بفاسده أي يضمن بسبب العقد الفاسد أيضا. فالماء بمعنى السببية، أي أن السبب ليس الصحة أو الفساد بل الصحة نفس العقد. العقد سواء كان صحيحا أو فاسدا فهو يقتضي الضمان. سؤال: هل المراد بالسببية هنا السببية التامة أو السببية الناقصة؟ أي هل العقد علة تامة للضمان أو العقد علة ناقصة للضمان. الجواب، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: العقد علة ناقصة للضمان، سبب للضمان، وليس علة تامة للضمان. فمثلا بيع الصرف والسلم، بيع السلم في مقابل بيع النسية، بيع النسية تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، بيع السلم بالعكس تعجيل الثمن وتأجيل المثمن والمبيع. يقول الفقهاء: لو تم عقد السلم، قال: بعتك الكتاب على أن أعطيك إياه بعد شهر، يقول: قبلت بهذا الدينار الذي أعجله الآن، يقولون: هذا البيع لا يكون صحيحا إلا إذا تم القابض بعد شهر. ففي بيع السلم لا تتم صحة العقد إلا بعد القابض. إذن هنا جزءان للضمان: الجزء الأول العقد، الجزء الثاني القابض. وكذلك في بيع الصرف، بيع الصرف يعني بيع الثمن بالثمن، بيع الأثمان، بيع دينار بعشرة دراهم، صار بيع دينار ذهب بعشرة دراهم فضة، هذا يقال له بيع الصرف. بيع الصرف لا يتم إلا بعد القابض. فالعقد جزء العلة، والقبض جزء العلة الآخر. ثم يترقى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ويقول: قد ندعي أن مطلق البيع علة ناقصة، لا أن بعض البيع علة تامة كما في بيع النسيئة وغيره، وبعض البيع إلا ناقص للضمان كما في بيع السلم وبيع الصرف. إلى هنا قلنا إن البيع على قسمين: القسم الأول علة ناقصة للضمان، والقابض العلة الأخرى والسبب الآخر. القسم الثاني البيع الذي هو علة تامة للضمان، وهو علة ناقصة للضمان. البيع الذي علة ناقصة هو خصوص بيع الصرف والسلم، والبيع اللي علة تامة هو جميع البيع عدا بيع الصرف والسلم. الشيخ الأنصاري رحمه الله يترقى يقول: قد ندعي أن مطلق البيع علة ناقصة للضمان، ولا يوجد بيع يمثل علة تامة للضمان. عجيب، مثل ماذا؟ يقول الآن في البيع المتعارف: بعتك الكتاب بدينار، قبلت شراء الكتاب بدينار، الآن قبل أن أسلم الدينار جاء طائر وقبض الدينار وهرب، فهنا الخسارة من كيس من؟ من كيس المشتري. وهكذا قبل أن يسلم الكتاب سقط المطر وتلف الكتاب، الخسارة من كيس من؟ من كيس البائع. فهنا العقد، عقد البيع، علة ناقصة للضمان، علة ناقصة للخسارة. البائع إذا تلف المبيع قبل القابض فالخسارة من كيسه، والمشتري إذا تلف الثمن قبل إقباضه فالخسارة من كيسه. واضح ولا؟ وبالتالي كل البيوع إلا ناقصة للضمان. ثم يقول الشيخ الأنصاري: فتأمل، لعله إشارة إلى أن البيع ينفسخ آنا ما قبل التلف، فإذا انفسخ البيع قبل التلف يعني صار الكتاب رجع إلى ملك البائع، والدينار رجع إلى ملك المشتري، فالبائع يخسر الكتاب لأن الكتاب ملكه، والمشتري يخسر الدينار لأن الدينار ملكه، لأنه يوجد عقد بيع اقتضى الخسارة والضمان. واضح إن شاء الله. ثم يعمم أكثر الشيخ الأنصاري، يقول: وأن العقد يوجب الضمان وعلة ناقصة للضمان لا يختص بخصوص عقد البيع، بل يشمل عقود أخرى مثل النكاح: زوجتك نفسي على مهر قدره 1000 دينار، قبلته قبل ما يسلم 1000 دينار تلفت، فالخسارة من كيس الزوج. واضح ولا؟ فصار عقد النكاح جزء العلة للضمان، والجزء الآخر قبض العروس، قبض الزوجة، فعقد النكاح سبب للضمان، والسبب الآخر هو القاب. ثم يترقى يقول أيضا: عقود أخرى مثل ماذا؟ الإيجار: آجرتك الدار 100 دينار، حاضر تسلم عيونك أسلمك الآن 100 دينار، قبل أن أسلمه تلفت 100 دينار، الخسارة من كيس المستأجر. يقول لي: أنا محضرنها من شهر أريد أسلمك إياها. قال لي: ما علي، بس أنا ما قبضها. فالإجارة سبب الضمان جزء العلة، والجزء العلة الآخر هو ماذا؟ القابض. ثم يترقى ويقول: بل يشمل بعض الإيقاعات، الإيقاعات التي هي فيها شائبة العقد، مثل ماذا؟ الخلع. المرأة إذا كرهت الزوج تبذل إليه مال لكي يطلقها، مسكينة هذه جمعت فلوس، سنة تجمع فلوس حتى يطلقها، لما أرادت تسلمه تلفت هذه الفلوس. في هذه الحالة الخسارة من كيس من؟ من كيس المرأة التي تريد أن تخلع زوجها. فالبذل أو عوض الخلع، واضح ولا؟ تكون خسارته وغرامته وضمانه من جيب الزوجة التي تريد أن تخلع زوجها. إذن صار عقد، لاحظ معي الخلع سبب الضمان، والسبب الآخر والجزء الآخر القابض، قبض الزوج لبذل الزوجة التي تريد أن تخلعه. واضح إلى هنا؟ الخلاصة الزبدة، حتى نطبق العبارة ثم نأخذ تفصيل أفضل وأوسع وأحلى. يا حلو. البائع في القاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إما بمعنى الظرفية وإما بمعنى مطلق السببية، لا خصوص السببية التامة. وضربنا عدة أمثلة للسببية الناقصة. أبرز مصداقين بيع السلم والصرف. ثم أراد الشيخ الأنصاري تعميم السببية الناقصة لجميع البيوع، ثم تأمل مما يعني أن البيع بعضه يوجب الضمان بنحو العلة الناقصة كالصرف والسلم، والبعض الآخر يوجب الضمان بنحو العلة التامة كغير الصرف والسلم. ثم عمم السببية الناقصة إلى عقود أخرى كالنكاح والإيجار، ثم عمم السببية الناقصة إلى بعض العقود بعض الإيقاعات التي فيها شائبة العقود كالخلع. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده، في قولهم كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إما بمعنى في بمعنى الظرفية بأن يرى كل ما تحقق الضمان في صحيحه، ما بمعنى الذي إشارة إلى العام، يعني كل العقد الذي تحقق الضمان في صحيحه، في صحيح العقد تحقق الضمان في فاسده، في فاسد العقد. سير العبارة هكذا: كل ما يضمن بصحيحه، يعني كل العقد الذي يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، وكل عقد لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. هذا المعنى الأول، الاحتمال الأول. وإما لمطلق السببية، لاحظ العبارة: ثم إن لفظة الباء إما بمعنى في وإما لمطلق، يعني وإما بمعنى مطلق السببية. ماذا مطلق السببية؟ يعني سواء كانت السببية تامة أو ناقصة. وإما لمطلق السببية، يعني ماذا مطلق السببية؟ يعني كون العقد سببا للضمان، فالعقد إما سبب تام للضمان وإما سبب ناقص للضمان. وإما لمطلق السببية الشامل، هذا مطلق السببية يشمل للناقصة، يعني للسببية الناقصة، لا لعلة تامة، يعني وإما لمطلق السببية لا العلة التامة، يعني العقد مو العقد لمطلق السببية للضمان وليس لخصوص العلة التامة للضمان. واضح إن شاء الله؟ هذا لماذا ليس العلة التامة؟ سنبحثه إن شاء الله. العقد الصحيح قد يكون تام وقد يكون ناقص للضمان، ولكن العقد الفاسد ما يصير علة تامة للضمان وإنما يصير علة ناقصة. فإذا قلت أنه موضوع للعلة التامة، يعني العقد علة تامة للضمان، هذا سينطبق على خصوص العقد الصحيح ولن ينطبق على البيع ماذا؟ العقد الفاسد. هذا سيأتي إن شاء الله. يقول: وإما لمطلق السببية الشامل للناقص للعلة التامة، فإن العقد الصحيح، هذا فإن العقد الصحيح، هذا تعليل لعدم كون العقد علة تامة للضمان. لماذا لا يكون عقد البيع علة تامة للضمان؟ لماذا لا يكون مطلق العقد علة تامة للضمان؟ لأن هناك موارد يكون العقد بنحو العلة الناقصة يمثل إليها. يقول فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض. إذن الجزء الأول هو العقد والجزء الثاني هو القبض، فالعقد ليس علة تامة للضمان وإنما جزء العلة للضمان، والجزء الآخر هو القبض. كما في الصرف والسلم، الصرف العقد جزء العلة للضمان والقبض الجزء الثاني للضمان. في بيع الصرف نفس الشيء، عقد بيع الصرف سبب للضمان والجزء الآخر للسبب هو القبض. بل مطلق البيع، بل مطلق البيع هذا بل إضرام يعني ترقي، كان يقول أن العقد جزء العلة في خصوص الصرف والسلم، يقول بل هو جزء العلة في مطلق البيع. لاحظ الآن هذه العبارة عطف على ماذا؟ لاحظ العبارة، فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد العقد في مطلق البيع. هذه بل مطلق البيع عطف على كما في الصرف والسلام. القول الأول هكذا، القول الأول فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض كما في خصوص السلم والصرف. القول الثاني لا يختص بخصوص السلم والصرف، العقد الصحيح لا يوجب الضمان إلا بعد القبض في مطلق البيع. واضح العبارة إن شاء الله. الآن أبين لماذا في مطلق البيع. يقول حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، البائع قبل أن يقبض المبيع للمشتري إذا تلف المبيع يضمن. كيف يضمن؟ لاحظ، بعتك الكتاب بدينار، استلمت الدينار ما سلمتك الكتاب، رحت المخزن شفت ان الكتاب وقع عليه مطر وتلف، هنا اضمن. كيف اضمن؟ ارجع لك الدينار. فالضمان هنا بمعنى ان الدرك علي، يعني الخسارة على البائع. لاحظ العبارة، حيث ان المبيع قبل القبض، يعني قبل ان يقبض البائع المشتري، مضمون على البائع بمعنى أن دركه، يعني درك المبيع، يعني خسارة المبيع عليه على البائع، ويتداركه برد الثمن، يعني ويتدارك البائع المبيع برد الثمن، يعني برد الثمن على المشتري. فتأمل لعله إشارة إلى أن البيع ينتقل آنا ما إلى ملك البائع، إن المبيع ينتقل آنا ما إلى ملك البائع لأنه ينفسخ قبل التلف. فإذا انفسخ عقد البيع عند التلاف وتلف المبيع، فإن المبيع قد تلف في ملك البائع لا ملك المشتري. واضح إن شاء الله. هنا فتأمل لعله إشارة إلى أن البيع ينفسخ عند التلاف فيكون تلف المبيع ضمن ملك البائع، فتصير الخسارة لا بسبب العقد، شكو ماكو، كل شي ماكو، العقد انتهى. فهنا الضمان لا بسبب العقد وإنما بسبب رجوع الملكية. إذا انفسخ العقد رجع المبيع انصافا، هذا كلام عرفي واضح ولا؟ فالضمان لأنه من ملكه، حتى العرف يرى هكذا، وما خرج عن ملكه، العرف لا يرى هكذا. وكذا الإجارة والنكاح والضمان، وكذا يعني العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القابض. الإجارة، الإجارة جزء العقد جزء السبب، والقابض الجزء الآخر. النكاح عقد النكاح جزء السبب، والمهر الجزء الآخر، قبض المهر الجزء الآخر. الخلع، الخلع جزء السبب وقابض عوض الخلع ماذا الجزء الآخر. يقول فإن المال في ذلك كله، في ذلك يعني الإجارة والنكاح والخلع، المال في الإجارة مال الإجار، المال في النكاح المهر، المال في الخلع بذل، بذل الخلع، مضمون هذا المال على من انتقل عنه. من الذي انتقل عنه؟ المنتقل عنه في الأمثلة الثلاثة، الذي انتقل عنه المستأجر في الإيجار، والزوج في النكاح، والزوجة في الخلع. مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه، إلى أن يتسلمه يعني يتسلم المال إلى من انتقل إليه، انتقل إليه المال. من الذي انتقل إليه المال؟ المؤجر في الإيجار، والزوجة في النكاح، والزوج في الخلع. واضح إن شاء الله؟ جيد. يلا لاحظ معي، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إشكال العقد الصحيح سبب صحيح، العقد الفاسد باطل، فالعقد الفاسد ليس إلا العدام، فكيف يؤثر؟ أعيد وأكرر الإشكال، العقد الصحيح إلا سبب صحيح، أما العقد الفاسد سبب فاسد، سبب فاسد يعني ليس بسبب، فكيف يؤثر؟ فنحن نتعقل أن يؤثر العقد الصحيح، ولا نتعقل أن يؤثر العقد الفاسد، لأنه ليس إلا العدم، شكو ماكو، كل شي ماكو. واضح إن شاء الله؟ لاحظ إبداعات الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري يمكن أن نطلق على العقد الفاسد أنه سبب بأحد معنيين، الأول مجازي والثاني حقيقي. عجيب. يلا لاحظ معي، لاحظ معي سؤال، ما الذي أوجب الضمان؟ القابض. سؤال آخر، ما الذي أوجب القابض؟ العقد الفاسد. لو ما كان موجود عقد فاسد يعتقدون بصحته ما تم الإقباض. يلا لاحظ معي، لاحظ معي المعادلة، العقد الفاسد سبب للقابض، والقابض سبب للضمان، فالعقد الفاسد سبب للسبب، وقد يطلق عنوان السبب تسامحان ومجازان على سبب السبب. أعيد وأكرر الوجه الأول، الوجه الأول، العقد الفاسد سبب للقابض، والقبض سبب للظما. إذن العقد الفاسد سبب لسبب الضمان، إذن العقد الفاسد سبب للضمان تسامحان وتجوزان، واضح ولا؟ فإذن أطلق السبب على العقد الفاسد لأنه منشئ القبض، فلو لم يكن هناك عقد فاسد لما حصل ولما نشأ القبض، والقبض يقتضي الضمان. وبعبارة أخرى التفت جيدا، التفت جيدا، يوجد قبض على نحو الضمان ويوجد قبض على نحو المجانية. أحيانا أعطيك الكتاب هدية فتقبض الكتاب بنحو المجانية، وأحيانا أعطيك الكتاب أبيعك إياه فأنت تقبض الكتاب على وجه الضمان، يعني تضمن ما يقابل الكتاب وهو الدينار. فهنا العقد الفاسد سبب للقبض، والقبض سبب للضمان لأن هذا القبض لم يكن على نحو المجانية وإنما قبض على نحو الضمان. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وجه حقيقي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، العلة لها جزآن. الجزء الأول العقد الفاسد، والجزء الثاني هو القابض. أي عندنا مقتضى وهو العقد الفاسد، وشرط للضمان وهو القابض. فهنا حتى لو كان العقد فاسد هذا لا يعني أنه عدم، لأنه قد يصير قبض بدون عقد فاسد. هذا القبض بدون العقد الفاسد أو العقد الصحيح لا يقتضي الضمان. فإذن العقد الفاسد مقتضٍ والقبض شرط لتحقق الضمان. فإذا مقتضي الضمان يعني جزء العلة هو ماذا؟ العقد الفاسد. والجزء الآخر وهو الشرط، شرط الضمان تحقق القبض والإقباض. هنا يصير العقد الفاسد علة حقيقية للضمان، ولا يطلق السبب أو العلة بنحو المجاز والتسامح هنا. إذن يا أخي يا أخي، النتيجة النهائية لا تقل إن العقد الفاسد ليس إلا العدم ولا يؤثر. يا حبيبي العقد الفاسد يؤثر، لا تشلب بهاي الكلمة فاسد وتقول شكو ماكو كل شي ماكو، كلا وألف كلا. العقد الفاسد يوجب الضمان بأحد معنيين. المعنى الأول العقد الفاسد سبب السبب، العقد سبب للقبض والقبض سبب للضمان، فصار العقد الفاسد سبب لسبب الضمان. المعنى الثاني العقد الفاسد مقتضي سبب والقابض شرط، هذا الجزء الثاني للعلة. واضح إن شاء الله. ومن هنا اتضح أن العقد الفاسد ما يصير علة تامة للضمان، العقد الفاسد يصير علة ناقصة ما يصير علة تامة. وبالتالي التفتي إياي، التفتي إياي إلى هذه النكتة، لا ما تضحك لكن تفرح، التفت كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لو قلت كل ما يضمن بصحيحه بنحو العلة التامة ما يصير السياق متحد، يصير يضمن بفاسده بنحو العلة الناقصة، فما يصير وحدة في سياق القاعدة، لأن العقد الفاسد لوحده لا يوجب الضمان. متى يوجب الضمان؟ إذا ضم إليه القابض. فالعقد الفاسد لا يكون علة تامة للضمان، وإنما يكون علة ناقصة للضمان، بخلاف العقد الصحيح قد يكون علة ناقصة للضمان كما في الصرف والسلم، وقد يكون علة تامة للضمان كما في سائر أقسام البيع غير الصرف وغير السلم. فإذا قلنا هكذا كل ما يضمن بصحيحه، يعني كل عقد يقتضي الضمان في صحيحه بنحو العلة التامة، إذا قلت يضمن بفاسده بقرينة وحدة السياق المفروض تقول يعني يضمن بفاسده بنحو العلة التامة، وهذا غير صحيح. فحفاظا على وحدة السياق نحمل الاقتضاء على نحو العلة الناقصة أو الأعم من الناقصة والتامة. إذا قلنا الأعام يصير في الصحيح قد يكون علة تامة وعلة ناقصة، في الفاسد خصوص العلة الناقصة. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. قال وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا، لأنه لا يقتضي الضمان بدون القابض، بل يفتقر يعني العقد الفاسد في ثبوت الضمان به إلى القابض، في ثبوت الضمان به يعني بالعقد الفاسد إلى القابض، فقبله يعني فقبل القابض لا ضمان، لا يثبت الضمان. فجعل الفاسد سببا، هذا فجعل الفاسد سببا هذا دفع إشكال مقدر، وهو أن العقد الفاسد عدم، فكيف يقال إنه سبب مؤثر؟ الآن يقول أحد وجهين، أحد توجيهين، فجعل العقد الفاسد سببا بأحد توجيهين. الأول إما لأنه العقد الفاسد المنشئ للقاب، يعني العقد الفاسد سبب إلى القابض، وهذا القابض سبب إلى الضمان، فصار العقد الفاسد سبب السبب. قال وإما لأنه العقد الفاسد سبب، لأنه المنشئ يعني المسببة للقابض، لكن ليس للقبض على نحو المجانية، قال للقبض على وجه الضمان، لأن القبض في المعاوضة على وجه الضمان لا على وجه المجانية. الذي هو سبب للضمان، الذي هو يعني القبض سبب للضمان، سبب للخسارة من كيسه. واضح العبارة أو لا؟ يعني الخلاصة العقد الفاسد سبب للقابض والقابض سبب للضمان، فالعقد الفاسد سبب للضمان، سبب السبب. توجيه الثاني وإما لأنه العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان، سبب الحكم بالضمان يعني مقتضي للحكم بالضمان بشرط القبض، شرط القبض هذا الجزء الثاني للضمان. إذن الضمان له جزءان، الجزء الأول العقد الفاسد، الجزء الثاني وهو الشرط القام. الآن يقول يريد يوجه كلام الشيء، يقول توجد شواهد، ولذا يعني هذه شواهد على أن العقد جزء السبب والقبض شرطون، يعني جزء السبب الآخر، ولذا يعني لأن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان والقابض شرط الجزء الآخر، علل الضمان الشيخ الشيخ الطوسي رحمه الله وغيره كالشهيد الثاني في المسالك بدخوله، يعني بدخول القابض على أن تكون العين، يعني بدخول القابض على المعاملة في المعاملة وهو البائع أو المشتري، على أن تكون يعني بشرط أن تكون العين مضمونة عليه، مضمونة على القابض، ولا ريب أن دخوله على الضمان، يعني دخول العاقد القابض على وجه الضمان، إنما هو بإنشاء العقد الفاسد، يعني إنما هو بسبب إنشاء العقد الفاسد، يعني العقد إنشاء العقد الفاسد سبب للضمان، سبب للقابض، والقابض سبب للضمان، فهو يعني إنشاء العقد الفاسد سبب لضمان ما يقبضه، يعني سبب لضمان الشيء الذي يقبضه سواء كان مبيع أو ثمنا، والغرض من ذلك كله، يعني من بيان هذه الأمور، سبب السبب في الوجه الأول، أو أنه سبب والقبض شرط، يعني جزء له، دفع ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض للعقد الفاسد، لأنه ماذا في الفاسد يقولون عقد فاسد غير مؤثر لأثر القبض، يعني يصير إلا في العقد الصحيح يأثر العقد، وفي العقد الفاسد يأثر القبض، يقول أجبنا عنه أن العقد الفاسد يأثر إما سبب السبب أو جزء العلة والقبض شرط. يقول فكيف يقاس الفاسد العقد الفاسد على الصحيح في سببية الضمان، ويقال كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ ما هو وجه هذا الاستنكار؟ يعني يقول بما أن المؤثر في العقد الصحيح هو العقد وفي العقد الفاسد هو الضمان، فكيف يؤتى بهما في سياق واحد؟ الشيخ الأنصاري يجيب يقول يؤتى بهما في سياق واحد، المراد السببية الناقصة للسببية التامة. وقد ظهر من ذلك أيضا، من ذلك من بيان أن العقد الفاسد مؤثر إما بنحو سبب السبب وإما بنحو السبب والقبض شرط للضمان، وقد ظهر من ذلك أيضا فسعة توهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القابض، واضح ولا؟ يقول لا يا أخي، الضمان في الفاسد أيضا يتوقف على القابض، كما أن الضمان في الصحيح يتوقف على القابض. لماذا؟ لأن العقد سواء كان صحيحا أو فاسدا هو جزء العلة، وجزء العلة الآخر هو الضمان، هو القابض. لذلك قال وقد ظهر من ذلك أيضا فساء التوهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في العقد الفاسد على القبض، فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع ونحوه. لاحظ معي الإشكال، هكذا يقولون، هكذا كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الشق الأول العقد الصحيح، العقد الصحيح لكي يثبت الضمان فيه يتوقف على العقد، يتوقف على القبض أو لا؟ نعم يتوقف على القبض. نأتي إلى العقد الفاسد، في العقد الفاسد هل يتوقف على القبض أو لا؟ الجواب: العقد الفاسد ليس إلا عدم، فيصير القبض من دون عقد لا يؤثر. واضح ولا؟ لكي يتخلصوا من هذا الإشكال قالوا: قام الإجماع أو الشهرة عند القدماء على أن الضمان بعد العقد الفاسد، على أن القبض بعد العقد الفاسد يوجب الضمان. واضح ولا؟ فصار العقد الفاسد مثل العقد الصحيح في أنه يوجب الضمان إذا تحقق القبض، لا بمقتضى العقد الفاسد وإنما بمقتضى الإجماع أو الشهرة المحققة. واضح ولا؟ هذا ما هو منشأ الإشكال. منشأ الإشكال أن العقد الفاسد ليس إلا عدم، فوقوع القبض بعده لا يوجب الضمان، بخلاف العقد الصحيح فإنه مقتضٍ ووقوع القبض بعده يوجب الضمان. إذن بمقتضى العقد الصحيح يحصل الضمان إذا تحقق القبض، فكيف تقول في العقد الفاسد يحصل الضمان إذا وقع بعده العقد؟ لكي يتخلصوا من هذا الإشكال قالوا: قام الإجماع أو الشهرة المحققة على ماذا؟ على أن القابض بعد العقد الفاسد يوجب الضمان. الشيخ الأنصاري يقول: لا نحتاج إلى هذا التوجيه، العقد الفاسد إلا ناقصا للضمان. لاحظ العبارة. وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في العقد، يعني في خصوص العقد الفاسد على القابض. لماذا؟ لأن العقد الفاسد عدمان لا يؤثر، فلا يؤثر ماذا؟ القبض بعده. فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع ونحو، تخصيص القاعدة وهي الضمان في العقد الفاسد بإجماع ونحوه. نقول: قام الإجماع ونحوه مثل الشهرة المحققة على أن القبض بعد العقد الفاسد يوجب الضمان. الشيخ الأنصاري يقول: نحن لا نحتاج إلى هذا التوجيه بما أجبنا عليه، وهو أن العقد الفاسد علة ناقصة للضمان. ثم إن المدرك لهذه الكلية، يعني مدرك هذه القاعدة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.